توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، من تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلنا إليه، فإن قيل الأمر المخالفة نعم
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن قيل الأمر بالمخالفة أمر بالحقيقة المطلقة، وذلك لا عموم فيه، بل يكفي فيه المخالفة في أمر ما، وكذلك سائر ما يذكرونه، فمن أين اقتضى ذلك المخالفة في غير ذلك الفعل المعين؟ قال رحمه الله: قلت: هذا سؤال قد يورده بعض المتكلمين في عامة الأفعال المأمور بها ويلبسون به على الفقهاء، وجوابه من وجهين: أحدهما أن التقوى والمخالفة ونحو ذلك من الأسماء والأفعال المطلقة قد يكون العموم فيها من جهة عموم الكل لأجزائه، لا من جهة عموم الجنس لأنواعه، فإن العموم ثلاثة أقسام: الأول عموم الكل لأجزائه، وهو ما لا يصدق فيه الاسم العام ولا أفراده على جزئه. الثاني عموم الجميع لأفراده، وهو ما يصدق فيه أفراد الاسم العام على آحاده. الثالث عموم الجنس لأنواعه وأعيانه، وهو ما يصدق فيه نفس الاسم العام على أفراده. فالأول عموم الكل لأجزائه في الأعيان والأفعال والصفات، كما في قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم. فإن اسم الوجه يعم الخد والجبين والجبهة ونحو ذلك، وكل واحد من هذه الأجزاء ليس هو الوجه، فإذا غسل بعض هذه الأجزاء لم يكن غاسلا للوجه لانتفاء المسمى بانتفاء جزئه. وكذلك في الصفات والأفعال، فإن قيل صل فصلى ركعة وخرج بغير سلام، أو قيل صم فصام بعض يوم لم يكن ممتثلا لانتفاء معنى الصلاة المطلقة والصوم المطلق، وكذلك إذا قيل أكرم هذا الرجل فأطعمه وضربه لم يكن ممتثلا، لأن الإكرام المطلق يقتضي فعل ما يسره وترك ما يسوءه. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فلو أطعمه بعض كفايته وتركه جائعا لم يكن مكرما له لانتفاء أجزاء الإكرام. ولا يقال الإكرام حقيقة مطلقة، وذلك يحصل بإطعام لقمة. كذلك إذا قيل خالفوهم فالمخالفة المطلقة تنافي الموافقة في بعض الأشياء أو في أكثرها على طريق التساوي، لأن المخالفة المطلقة ضد الموافقة المطلقة، فيكون الأمر بأحدهما نهيا عن الآخر. ولا يقال إذا خالف في شيء ما فقد حصلت المخالفة، كما لا يقال إذا وافقه في شيء ما فقد حصلت الموافقة. وسر ذلك الفرق بين مفهوم اللفظ المطلق وبين المفهوم المطلق من اللفظ، فإن اللفظ يستعمل مطلقا ومقيدا. فإذا أخذت المعنى المشترك بين جميع موارده مطلقا ومطلقها ومقيدها، كان أعم من المعنى المفهوم منه عند إطلاقه. وذلك المعنى المطلق يحصل بحصول بعض مسميات اللفظ في أي استعمال حصل من استعمالاته المطلقة والمقيدة، وأما معناه في حال إطلاقه فلا يحصل بعض معانيه عند التقييد، بل يقتضي أمورا كثيرة لا يقتضيها اللفظ المقيد. فكثيرا ما يغلط الغالطون هنا: ألا ترى أن الفقهاء يفرقون بين الماء المطلق وبين المائية المطلقة الثابتة في المني والمتغيرات وسائر المائعات، فأنت تقول عند التقييد: أكرم الضيف بإعطاء هذا الدرهم، فهذا إكرام مقيد. فإذا قلت أكرم الضيف كنت آمرا بمفهوم اللفظ المطلق، وذلك يقتضي أمورا لا تحصل بحصول إعطاء درهم فقط. وأما الخصم الثاني من العموم فهو عموم الجميع لأفراده، كما يعم قوله تعالى فاقتلوا المشركين كل مشرك. والقسم الثالث من أقسام العموم عموم الجنس لأعيانه، كما يعم قوله لا يقتل مسلم بكافر جميع أنواع القتل والمسلم والكافر. إذا تبين هذا فالمخالفة المطلقة لا تحصل بالمخالفة في شيء ما إذا كانت الموافقة قد حصلت في أكثر منه، وإنما تحصل بالمخالفة في جميع الأشياء أو في غالبها، إذ المخالفة المطلقة ضد الموافقة المطلقة، فلا يجتمعان بل الحكم للغالب. وهذا تحقيق جيد، لكنه مبني على مقدمة، وهو أن المفهوم من لفظ المخالفة عند الإطلاق يعم المخالفة في عامة الأمور الظاهرة، فإن خفي هذا في هذا الموضع المعين فخذ في الوجه الثاني.
نعم، أصل هذا البحث أنه الذي ذكره شيخ الإسلام هنا، طبعا شيخ الإسلام بنى كتابه هذا على حقيقة المخالفة لأصحاب الجحيم، فهو هنا يحقق مسألة معينة، وهي الأمر بالمخالفة أمر بالحقيقة المطلقة، وذلك لا عموم فيه، بل يكفي فيه المخالفة في أمر ما. فمن أين يقتضي أو من أين يقتضي ذلك المخالفة في غير ذلك الفعل المعين؟ شيخ الإسلام عاوز يقول، يريد أن يقول عندنا أن الأمر بالمخالفة يقتضي المخالفة في هذا الأمر وفي نحو هذا الأمر، وأنه لا تقتصر المخالفة على شيء واحد بعينه، إنما على كل شيء يدخل في هذا الأمر بالمخالفة. فإذا مثلا قلنا بأن الشرع مثلا يأمر بمخالفة أصحاب الجحيم في أعيادهم، فلا تأتي أنت تخصص عيدا دون عيد، في لباسهم فلا تأتي تخصص لباسا دون لباس، في عادتهم فلا تأتي أنت تخصص عادة دون عادة. فهل يطور إذا ورد النهي عن شيء معين نقتصر على هذا الشيء المعين، أو يدخل فيه ما يمكن تناوله؟ هذا ومحل البحث هنا عند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. هل الأمر بالمخالفة يكون أمر الحقيقة المطلقة العامة يدخل تحت كل هذه الأشياء التي تتعلق به، ولا تكون في شيء خاص؟ فشيخ الإسلام يقول رحمه الله تعالى، يقول بأن هذا الذي قد سؤال يعرضه بعض المتكلمين، وهو أن الأمر المخالف أمر بالحقيقة مطلقة وذلك لا عموم فيه، يعني نقتصر على الموضع الخاص فقط ولا نعمم، يقول هذا جوابه من ناحيتين. شيخ الإسلام يرى لا، الأمر يكون بهذا وما يتعلق به، ليس في الأمر المعين فقط بل يكون بمطلق المخالفة. فيقول، فإن قال واحد لا الأمر يقتصر على صورة خاصة، نقول جوابه من أمرين. الجواب الأول أن التقوى والمخالفة ونحو ذلك من أسماء والأفعال المطلقة، تقوى مخالفة قد يكون العموم فيها من جهة عموم الكل لأجزائه لا من جهة عموم الجنس أنواعه. فإن العموم ثلاثة أقسام: عموم الكل لأجزائه، وهو ما لا يصدق فيه الاسم العام ولا أفرده على جزء، زي الوجه. الوجه هذا بيطلق عليه على العينين وعلى الأنف وعلى الفم وعلى الخدين وعلى كذا، ما وجهك من الشخص هذا هو الوجه. طيب، هل يطلق على أجزاء هذا الكل
اسم الكل، يعني هل يطلق على العينين الوجه؟ لا. هل يطلق على الأنف الوجه؟ لا. لكن لا وجه بلا عينين وبلا أنف وبلا فم. فحينما يقول تعالى فاغسلوا وجوهكم، هذا ماذا يقتضي يا أخوان؟ يقتضي أن الغسل يعم جميع الوجه. فلو غسل رجل أنفه ما صح في أن يقال غسل وجهه، لأن الاسم العام وهو الوجه ما يطلق على جزئه، لكنه يستوعب جميع أجزاء، فلا تبرأ الذمة في ذلك إلا بتحقيق وتناول جميع الأجزاء، وتناول جميع الأجزاء، ولا تبرأ الذمة بتحصيل جزء واحد. ليه؟ لأن هذا عموم الكل لأجزاء، عموم الكل لأجزاء. فهنا ماذا حينما يقال يؤمر بالمخالفة لأصحاب الجحيم، يبقى خلاص هذا يعم جميع ما اختصوا به، جميع ما اختصوا به، ولا يجوز أن يقال في شيء دون إيه؟ في شيء دون شيء. ده عموم من أقسام العموم، عموم كل الأجزاء، زي عموم الوجه لجميع ما يحويه. وهنا لا يطلق الاسم العام على الأجزاء، خلي بالك عشان أسألكم في أقسام العموم هذه. القسم الثاني عموم الجميع لأفراده، عموم الجميع لأفراده، وذلك وهو ما يطلق فيه أفراد الاسم العام على أحد، ما يطلق فيه أفراد الاسم العام على أحد، زي قول الله عز وجل فاقتلوا المشركين، فاقتلوا المشركين، المشركين مشركون هنا يعم كل فرد من أفراد المشركين، يبقى هذا عموم، عموم الجميع لأفراده، عموم الجميع لأفراده، فاقتلوا المشركين، أكرموا المسلمين، يبقى جميع أفراد المشركين يدخلون في هذا العموم. طب القسم الثالث عموم الجنس لأنواعه، عموم الجنس لأنواعه، لا يقتل مسلم بكافر، يبقى يدخل هذا في جميع أنواع القتل، فالقتل هذا ما هو جنس، يدخل في جميع أنواعه، قتل العمد، شبه العمد، كذا، فهذا عموم، فالجنس يتناول جميع أنواع العموم، لا يقتل مسلم بكافر، ولا يقتل مسلم كمان أي مسلم بكافر، أي بأي كافر، يبقى لا يقتل أي قاتل، مسلم أي مسلم، بكافر أي كافر، يبقى عندنا العموم ثلاثة إيه؟ أقسام، عموم كل أجزائه، وهذا لا يجوز إطلاق الكل فيه على أحد أجزائه، ويجب استيعاب جميع الأجزاء حتى يحصل اسم الكل. القسم الثاني من العموم وهو عموم ماذا؟ عموم الجميع لأفراده، فاقتلوا المشركين، الأول زي فاغسلوا وجوهكم، والثاني فاقتلوا الايه؟ المشركين. طيب الثالث عموم الجنس لأنواعه، لا يقتل مسلم بكافر. طيب نريد أن نعرف أنواع هذه العموم، هو يريد شيخ الإسلام أن يصل بهذه كلها إلى إيه؟ أنواع العموم وغير العموم، هذا إلى إيه؟ إلى أنه يريد أن يقول لك الأمر بالتقوى يلزم جميع أفرادها، والأمر بالمخالفة يلزم منه جميع أفرادها، هو يريد أن يعلمك هذا حتى لا تقصر المخالفة لأصحاب الجحيم في صورة دون إيه؟ دون صورة، بل تعم الجميع، هو يريد أن يعلمك هذا، لكن شيخ الإسلام يطوف دائما بنا في قاعدة عديدة. طيب يلا أقسام العموم هنا،
عموم الكل الوجه وعموم الجنس بأنواعه وعموم الجميع الأفراد. عموم الجميع الأفراد مثل كل المشركين يعني كل المشركين. عموم الجنس لعيانه لا يقتل مسلم بكافر. يشمل كل مسلم وكل كافر.
نعم يعني طيب عموم كل الأجزاء هل يصدق فيه اسم الاسم العام على الأفراد؟ ها؟ لا 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 يصدق فيه الاسم العام على ايه على الأفراد فبمعنى ان كل فرد من أفراد هذا يطلق عليه اسم عام زي الوجه في إطلاق على الأنف والعينين وكذا. طب عموم الجميع لأفراده زي فقتلوا المشركين هل يصدق فيه أفراد الاسم العام على أحده؟ نعم يصدق فيه أفراد الاسم العام على أحد. فاقتلوا مشركين كل واحد يسمى مشرك 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 مشرك. طيب عموم الجنس الأنواع وهو ما يصدق فيه نفس الاسم العام على أحد فالقتل العمد وشبه العمد وكذا وهذا كله يطلق أيضا مسلم بكافر كافر هذه سواء الكافر الأصلي ولا النصراني ولا اليهودي الكافر يعني الوثني ولا النصراني ولا اليهودي كله كافر أيا كان النوع يبقى يصدق عليه هذا. نعم طيب قال رحمه الله تعالى إذا تبين هذا ها معرفة هذه الأنواع من العموم فالمخالفة المطلقة لا تحصل بالمخالفة في شيء ما. ودي الخلاصة هذا الخلاصة إذا تبين هذا لك فالمخالفة المطلقة لا تحصل بالمخالفة في شيء ما يبقى لا يبقى هنا لابد من المخالفة في إيه؟ في جميع الأشياء أو في غالب الأشياء. ولهذا قال إيه؟ قال وهذا تحقيق جيد لكنه مبني على مقدمة وهو أن المفهوم من لفظ المخالفة عند الإطلاق يعم المخالفة في عامة الأمور الظاهرة. فإن خفي عليك هذا الموضع ولم تفهم العموم مما ذكرته لك فخذ الوجه الثاني وهو العموم المعنوي وهو أن المخالفة مشتقة فإنما أمر بها لمعنى كونها مخالفة كما تقدم تقريره وذلك ثابت في كل فرد من أفراد المخالفة فيكون العموم ثابتا من جهة المعنى المعقول وهو العموم المعنوي وهو أن المخالفة مشتقة فإنما أمر بها لمعنى كونها مخالفة كما تقدم تقريره وذلك ثابت في كل فرد من أفراد المخالفة فيكون العموم ثابتا من جهة المعنى المعقول. يعني إذا نهي عن مشابهة الكفار في كذا وفي كذا فهذا المعنى في موجود معنى في المخالفة وهو عدم التشبه بهم وعدم مماثلتهم في طباعهم وعادتهم هذا المعنى يجعل الأمر بالمخالفة أمرا عاما في كل إيه؟ مخالفة. ما ينهى الشارع عن أن تلبس لبسة المشركين المعينة ثم يباح لك أن تلبس لبسة أخرى مما أيضا يختص به المشركون ولو لم يرد بها إيه؟ النص. نعم وبهذين الطريقين يتقرر العموم في قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار. نعم وغير ذلك بأفعال يعني فاعتبروا الأبصار يعني فاعتبروا فالحقوا النظائر بالنظائر والأشباه بالأشباه فإن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متفرقين فإذا نهى الشارع أن تشابه هؤلاء في لباسهم وكان مثلا من لباس المشركين على عهد رسول الله زي معين فينهى الصحابة عن هذا الزي طب اخترع هؤلاء الآن زيا آخر معينا واختصوا به نقول نحتاج إلى نص جديد؟ لا نقول نفس النص الذي نهانا الأول عن المماثلة والمشابهة وأمرنا بالمخالفة يعم الجميع، يعم الإيه؟ الجميع. فاعتبروا يا أولي الأبصار. نعم، زي مثلا قول النبي لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، فأتي واحد يقول والله الصورة المنهية عنها هنا ان احنا نبني المسجد على القبر، لكن لو جاء واحد عند القبر فتحراه بالصلاة والقرآن والذكر والدعاء فلا يكون منهيا عنه، انما النبي نهى عن بناء المساجد على القبور. نقول كيف؟ لما نهى عن بناء المساجد على القبور؟ حتى لا نوقع العبادة عند هذا القبر. طيب، وعليه فإنه سواء اتخذت البناء على القبر أو لم تتخذ، فالمراد أنك تتعبد في هذا المكان الذي عند القبر سواء ببناء أو بغير بناء. ولذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في النهي عن ذلك، النهي قال يتضمن الصورتين، يتضمن ما لو بنيت المسجد على القبر، ويتضمن مجرد العبادة أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث جابر في الصحيحين قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. طب الأرض مسجد يعني هل مسجد المعنى العامل هو المبني يعني، وبالتالي الحائض تدخل الأرض ما لها تبقى في السماء مثلا، والواحد يصلي تحية المسجد في كل مكان يروحه لأن الأرض كلها مسجد، في كل مكان تذهب يصلي تحية المسجد، ولا يجوز للرجل أن يأتي امرأته لأن هذا في المسجد؟ لا، إنما إيه؟ أي محلا للسجود، محلا للعباد، محلا للصلاة. وعليه فلو جلس واحد عند القبر يتعبد ويخص القبر بهذا ويتعبد عنده، ولو لم يقصد يعني أن يعبد صاحب القبر ولكن يقول العبادة هناك أو المكان هناك أو هذا أفضل وأحرم، نقول لا، ما يجوز، ما يجوز. فاعتبروا يا أولي الأبصار. وإن كان أكثر الناس إنما يفزعون إلى الطريق الثاني وقل منهم من يتفضل الطريق الأول وهو أبلغ إذا صح، اللي هو أنك تعرف إيه، أن تعرف أنواع العموم، عموم الكل وتناول الكل لجميع أجزائه وعموم الجميع لأفراده وعموم الجنس لإيه؟ لأنواعه. يبقى عندنا العموم إما جنس لأنواع، إما جميع لأفراد، إما كل لجزء. ها؟ الذي يمتنع أن ينزل الاسم العام فيه على أجزائه هو الكل على الجزء، هو الكل على الايه؟ على الجزء. نعم. ثم نقول هب ان الاجزاء يحصل بما يسمى، ان الاجزاء يحصل بما يسمى مخالفة، لكن الزيادة على القدر المجزئ مشروعة اذا كان الامر مطلقا، كما في قول اركعوا واسجدوا. ثم نقول هب ان الاجزاء يحصل بما يسمى مخالفة لكن الزيادة على القدر المجزئ مشروعة إذا كان الأمر مطلقا، زي اركعوا واسجدوا ونحو ذلك الأمر المطلق. يعني عايز يقول إيه؟ اركعوا، اركعوا، هذا يحصل بأنك تأتي بالركوع المجزئ وهو أن يأخذ كل عضو محله مع تسبيحة واحدة، وبالركوع الكامل الذي أقل ثلاث تسبيحات. فاركعوا يتضمن الركوع المجزئ والركوع الكامل. فهب أن الإجزاء يحصل بما يسمى مخالفة، بما يسمى مخالفة، خالف المشركين في كذا، حصلت المخالفة في مثلا كإجزاء في صورة معينة، لكن هذا لا يمنع أنني لو زدت في ذلك وبلغت في ذلك أن أكون أيضا ممدوحا، كالأمر بالركوع فإنه يتناول الأمر بأصل الركوع وهو المجزئ، وبكمال الركوع وهو المستحب. الوجه الثاني في أصل التقرير أن عدول الأمر عن لفظ الفعل الخاص به إلى لفظ أعم منه معنى، أن عدول الأمر عن لفظ الفعل الخاص به إلى لفظ أعم منه معنى كعدول عن لفظ أطعمه إلى لفظ أكرمه، وعن لفظ فاصبغوا إلى لفظ فخالفوهم، لا بد له من فائدة، وإلا فمطابقة اللفظ للمعنى أولى من إطلاق اللفظ العام وإرادة الخاص، وليست هنا فائدة تظهر إلا تعلق القصد بذلك المعنى العام المشتمل على هذا الخاص، وهذا بين عند التأمل. يعني أقول سبحان الله لما أقول لك أطعم فلان يعني إكراما له، طب لما أقول لك أكرمه، أكرمه أمر عامه يتضمن بالإيه؟ الإكرام بالإطعام، ها؟ والإكرام بالمبيت، والإكرام بأنك تلبسه وتأتي بكسوة له. يبقى هنا لما أعدل عن اللفظ الخاص إلى في الفعل الخاص زي أطعم إلى لفظ أعم منه معنى، يبقى هذا أبلغ. فلما أنت تؤمر بالمخالفة خالف، هذه المخالفة يدخل بقى جميع الأفراد، ودي بتبقى أبلغ. إن أنا أقول لك إيه، لا تلبس لبسته، لا تأكل على طريقته، لا تصلي على، لا خالف الأمر المخالف، خالف المشركين، وفروا اللحى وكذا، خالف المشركين. هذا لفظ عام نزل هنا على فعل خاص في ماذا؟ توفير اللحى وحف الشوارب. فيكون هذا النهي أو الأمر بالمخالفة في هذه الصورة الخاصة بتناول النص لها صراحة، وفي غيرها من معنى، وفي غيرها من معنى، لأن خالف المشركين تتضمن المخالفة في الصورة دي، وفي اللباس، وفي الاعتقاد، وفي العبادة، وفي كيت، وفي كيت، وفي كيت، وكذا. يبقى تجيش تقول لي خالف المشركين فوفروا اللحى وكذا، أن النهي هنا قصر على هذا الإيه أو الأمر المخالفة، قصر على مسألة الإيه، مسألة توفير اللحى وحف الشوارب. نعم. الوجه الرابع أن العلم بالعام، أن العلم بالعام عاما يقتضي العلم بالخاص، أن العلم بالعام عاما يقتضي العلم بالخاص، والقصد العام عاما يوجب القصد للمعنى الخاص. فإنك إذا علمت أن كل مسكر خمر، وعلمت أن النبيذ مسكر، كان علمك بذلك الأمر العام وبحصوله في الخاص موجبا لعلمك بوصف الخاص طبعا. كذلك إذا كان قصدك طعاما مطلقا أو مالا مطلقا، وعلمت وجود طعام معين أو مال معين في مكان حصل قصدك له، إذ العلم والقصد يتطابقان في مثل هذا، والكلام يبين مراد المتكلم ومقصوده. يقول لك العلم بالعام عاما يقتضي العلم بالخاص، كل مسكر خمر خلاص، طب النبيذ مسكر، كان علمك بهذا الأمر العام وهو كل مسكر خمر، وبحصولي في الخاص انه هل هذا النبيذ مسكر يوجب علمك بالخاص. تاني ديت معلش خلي بالك اخوان، ماشي نشاط الذهن شوي، بقالكوا شهر يعني مشتغلتوش. فينا يعني الخمر، لماذا؟ علة الناس الإسكار، ده بنسميه المعالي. يبقى كل مسكر خمر، إذ علة الخمر ما خامر العقل وأذهبه على وجه اللذة والطرب، يبقى كل مسكر خمر. طيب النبي ينهى عنه أو لا ينهى؟ نحتاج إلى إسقاط المعنى الخاص والإسكار على النبي، هل هو أصلا مسكر ولا لا؟ طيب تبين المسكر، إذن يكون خمرا. يبقى علمي بالمعنى العام وإسقاط المعنى على الفرد الخاص يوجب العلم بإيه؟ يوجب العلم بوصف الخاص اللي هو النبيذ، هل هو مسكر ولا لا؟ هل هو مسكر ولا لا؟ تمام. فإذا أمر بفعل باسم دل على معنى عام مريدا به فعلا خاصا كان ما ذكرناه من الترتيب الحكمي يقتضي أنه قاصد بالأول لذلك المعنى العام، وأنه لما قصد ذلك الفعل الخاص لحصوله به يقتضي أنه قاصد بالأول لذلك المعنى العام، وأنه لما قصد ذلك الفعل الخاص لحصوله به. يبقى لما يقول النبي خالف المشركين وفر اللحى تبين لي خالف المشركين، ده معنى عام يقتضي مخالفتهم، إذ من تشبه بقوم فهو منهم. طيب ده حاصل فيما تميزوا به في مسألة اللحية واختصوا به من أنهم يوفرون اللحى والشوارب أو يحلقون اللحى ويطلقون الشوارب، فأنا علمت المعنى العام وعلمت استحقاق الصورة الخاصة لهذا المعنى الايه العام، وبالتالي صار علمي علمين، صار علمي هنا علمين، علم بالمعنى العام وعلم بالفرد الخاص الذي تحقق فيه وصف العام. ولهذا كان نهي عن الشيء نهي عنه وعما يتناوله جميع الأفراد، أفراد، والأمر بالشيء أمر به وبما يتناوله جميع أفراد. فأنت الآن مأمور بأن تأتي المسجد للصلاة، يبقى أنت مأمور بصلاة الجماعة، مأمور بصلاة الجماعة والسعي إلى المسجد. أنت منهي عن الزنا، يبقى منهي عن الزنا وعن الخلوة وعن النظر، لأن هذا كله من وسائل الزنا الذي يسميه الأصريون الأمر بالشيء أمر به وبوسيلته، والنهي عن الشيء نهي عنه وعن وسيلته. ففي قوله أكرمه طلبان، أنت مطالب بطلبين في أكرمه، طلب للإكرام المطلق وطلب لهذا الفعل الذي يحصل به الفعل المطلق، وذلك لأن حصول المعين مقتضي للحصول المطلق. كويس، وهذا معنى صحيح. إذا صادف فطنة من الإنسان وذكاء انتفع به في كثير من المواضع، يقول لك وهذا معنى صحيح، إذا صادف فطنة من الإنسان وذكاء، نسأل الله أن يكون من هؤلاء، انتفع به في كثير من المواضع وعلم به أو علم به طريق البيان والدلالة، فاعتبر يا أولي الأبصار. أكرمه يا عبد الجليل، أكرم ضيفك، قال لك ده بيتضمن طلب، يتضمن طلبين، الطلب الأول إيه؟ طلب عام أكرمه، يبقى لو أنت أكلته يبقى أكرمته، شربته عزمته كذا نيمته كسيته. فإن حصل فعل خاص أكرمه يعني غدي مثلا فغديته أو اصنع له عصيرا، دي اسمه فرض خاص ومعنى إيه؟ ومعنى خاص، حصل فعل بهذا يبقى حصل إكرام بهذا. يبقى كون أعلم بأن الإكرام يحصل بتقديم ما يسعد به الضيف أو يحصل الإكرام له بما يتناسب مع الضيف. انا جايب لك ضيف الساعة واحدة بالليل ولك اكرمه كذا، فمعنى انك هتبيته مش اكرمه، دخلت السيد كوبات عصير وتطلعه وتقفل الباب وراه تقول انا اكرمته، انا سقيتك كأس عصير. نقول لك لا، خلي بالك من المعنى العام، كأس العصير ده صح نوع اكرام بس مش ده المراد هنا، خلي بالك. يبقى الكلمة دي قد تحتاج الى معرفة بقى بمعنى خاص للاكرام في هذا الموضع. واحد مر بالسيارات على رجل يقف في الصحراء، فنزل وقال السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك يا اخي؟ احبك في الله والله، بارك الله فيك، نفع الله بك، والله يا اخي انا احبك حبا جما. السلام عليكم، اخسرت ومشي. طب هو ده اكرام؟ طبعا الرجل الثاني يقول ايه؟ بئس ما فعلت، اما انك راجل صحيح يعني ما عندك تقدير، شايفني اخي في الصحراء ليلا نجد تقول لي والله احبك انا ماذا استفدت؟ لكن خليه تقف انت بسيارتك على الرجل، السلام عليكم، اركب يا اخي. فاركبت ومشيت ولا بتتكلم. اليس هذا قمة الاكرام؟ هو قمة الاكرام معناك ما قلت مثل ما قلت ايه اول مرة، ما قلت ما قلت اول مرة. يبقى لابد ان احنا نعرف معنى الاكرام العام ونعرف معانيه بقى الخاصة ومفرداته الخاصة. اذا عرفنا هذا وذاك انتفعنا في مواضع كثيرة، وما نقف عند المعنى الخاص. يجي واحد يقدم كأس عصير في موضع ليس الإكرام أن تقدم فيه كأس عصير بل أعم من ذلك، تقول والله أنا أكرمته، لأنك أنت عرفت المعنى الخاص لكنك لم تستدل على المعنى الإيه؟ على المعنى العام. زي امرأة تستر بدنها فلا يظهر منه شيء، تقول هذا الحجاب. الحجاب احنا بنعرفه ان المرأة تستر جميع بدنها، لكن انتبه بما لا يكون زينة، بما لا يصف البشرة، بما يكون ضيقا فيحجم. يبقى مجرد الستر ده معنى عام، بس خلي بالك ده معنى خاص، لكن خلي بالك المعنى العام التستر الذي ينفي الفتنة. التستر الذي ينفي الايه؟ الفتنة. وعليه لو انها غطت الجسم، وهذا عندنا الان نقاب كامل ولكنه نقاب كله تبرج وزينة، وعليه ترى امرأة منتقبة بجوار امرأة ايه؟ امرأة تظهر وجهها وتلبس مثلا لباس عادي من مجرد دعاية الناس، وترى هذه فتنة اعظم من تلك. المنتقبة فتنته اعظم من ايه؟ من الاخرى. ليه؟ لانها سترت بدنها نعم، لكن بما فيه قمة الزينة، قمة الزينة، فكانها بسترها هذا تدعو الناس الى النظر اليه. ولهذا بعض المنتقبات هداهن الله، ترى بنقبها في الشارع وكانت تقول الشباب عاكسوني. لا تقول، لا تحسبوا اني منتقبة بصحيح، ها انا سترت بدني، لكن بما يقع به الايه؟ الفئة. وقد ترى امرأة مثلا ليست يعني متسترة ستر كامل، ومع ذلك الشاب يهبها، قد يهبها الشاب. ليه؟ لأن هذا يعني عادة الناس، وهذه عادة طبعا مخالفة للشرع، ولكن لا يدل على التوسع. وهذا يبقى لابد أن تراعي المعنى العام والمعنى الايه والمعنى الخاص. إذا دققت في هذا وعرفت هذا وصادف منك فطنة وذكاء انتفعت به في كثير من المواضع. بقي أن يقال هذا يدل على أن جنس المخالفة، شوف جنس المخالفة أمر مقصود للشارع وهذا صحيح، ولكن قصد الجنس قد يحصل اكتفاء به بالمخالفة في بعض الأمور، فما زاد على ذلك لا حاجة إليه. فما يعني هو بيستشكل يقول بقي ان يقال هذا يدل على ان جنس المخالفه هو مقصود للشارع وهذا صحيح، ولكن قصد الجنس قد يحصل الاكتفاء به بالمخالفه في بعض الامور، فما زاد على ذلك لا حاجه اليه. قلت إذا ثبت أن الجنس مقصود في الجملة كان ذلك حاصلا في كل فرد من أفراده، ولو فرض أن الوجوب سقط بالبعض لم يرفع حكم الاستحباب عن الباقي. زي إيه يا إخواني؟ اركعوا واسجدوا. اركعوا هذا أمر يحصل امتثال الأمر بحصول أصل الركوع وأصل السجود، لكن أهذا يمنع القدر الزائد عن هذا القدر المجزئ؟ أبدا، بل تحصيل هذا القدر الزائد، تحصيل هذا هذه الأفراد هذا مما يدخل في ذلك الجنس العام. وأيضا فإن ذلك يقتضي النهي عن موافقتهم، لأن من قصد مخالفتهم، يعني مثلا زي مثلا امرأة أمرت بالحجاب، في عندنا لباس يجزي أن المرأة تستر بدنها بما لا يحدث فتنات، فهذا يحصل بمجرد الستر. لكن مثلا في امرأة أتت بالستر هذا بطريقة معينة، يعني مثلا وسعت بدلا من أن تجعل اللباس مثلا بالحد المجزي وهو مما لا يبين حجم جسمها أو يصفه أو كذا أو كذا، فوسعت قدرا زائدا، نقول جزاء الله خيرا. امرأة ثيابها إلى الأرض يجرجر على الأرض بحيث يظهر شيء، لكن أخرى زادت شيء جزاها الله خيرا. امرأة حجابها لبست خمارا على الرأس وغطت الوجه وكذا وجعلت هذا الخمار إلى ما تحت الصدر، امرأة جعلت ذلك إلى الركبتين، يبقى هذا حصول الأمر وكمال الأمر وكمال الإيه؟ الأمر. نعم. طيب، وذكر بقى وجها خامسا، يعني الحقيقة هذا كله كلام يعني طيب، ومراد الشيخ من هذا كله أن يصل بك إلى إيه؟ إلى أنك لابد أن تمعن في مخالفة المشركين، وأن تعلم أن الأمر بالمخالفة أمر بجميع أفراد هذه المخالفة ولا تقتصر، وأنه أيضا إذا حصل الإجزاء بحصول جنس هذه المخالفة فلا تمتنع أن تحبر هذه المخالفة فتأتي بكمالها على الوجه الإيه؟ على الوجه الأكمل. الوجه الخامس أنه رتب الحكم على الوصف بحرف الفاء، رتب الحكم على الوصف بحرف الفاء، فيدل هذا على أنه علة له من غير وجه، حيث قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فاء خالفوه، فأنه يقتضي أن علة الأمر بهذه المخالفة، علة الأمر بهذه المخالفة كونهم لا يصبغون، خالفوهم فإنهم لا يصبغون، يعني إيه؟ يعني اصبغوا، إذا اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. الفاء هنا رتب الحكم على وصف حرف الفاء، فدل على إنه ده إيه؟ ده علة، فخالفوهم أي فاصبغوا لأنهم لا يصبغون. يوضح ذلك أنه لو لم يكن لقصد مخالفتهم تأثير في الأمر بالصبغ لم يكن لذكرهم فائدة ولا حسن تعقيبه ولا حسن تعقيبه به، وهذا وإن دل على أن مخالفتهم أمر مقصود للشرع فذلك لا ينفع أن يكون في نفس الفعل الذي خولفوا فيه مصلحة مقصودة مع قطع النظر عن مخالفتهم، وهذا وإن دل على أن مخالفتهم أمر مقصود للشارع فذلك لا ينفع أن يكون في نفس الفعل الذي خلفوا فيه مصلحة مقصودة مع قطع النظر عن مخالفتهم، فإن هنا شيئين، أحدهما أن نفس المخالف لهم في الهدي الظاهر مصلحة ومنفعة لعباد الله المؤمنين لما في مخالفتهم من المجانبة والمبينة التي توجب المباعدة عن أعمال أهل الجحيم، ولما يظهر بعض المصلحة في ذلك لمن تنور قلبه حتى رأى ما اتصف به المغضوب عليهم والضالون من المرض الذي ضرره أشد من ضرر أمراض الأبدان. يعني الواحد يصبر ويتمعن في هذا، واخد بالك، فإن اليهود والنصارى ما يصبغون، فيقول إن المخالفة في الهدي الظاهر هذا توجب المباعدة عن أعمال أهل الجحيم، وهذه المباعدة والمخالفة تحصل بها مصلحة عظيمة لمن تنور قلبه. يعني بعض الناس مثلا قد يصبر، ولكن مثلا اللي يبقى يعني جمال الوجه ويبقى كذا، لكن بعض يمعن في المصالح فيظهر له من هذه المصالح ما يقوى بها إيمانه وتعلو مخالفته لأصحاب الجحيم، ويعلم أن هؤلاء إنما تميزوا بشيء لابد أن أخالفهم فيه، لأن موافقتهم فيه مرض عظيم ربما يفوق مرض الإيه؟ مرض الأبدان. الثاني أن نفس ما هم عليه من الهدى والخلق قد يكون مضرا أو منقصا فينهى عنه ويؤمر بضده لما فيه من المنفعة والكمال، وليس شيء من أمورهم إلا وهو إما مضر أو ناقص. خلي بالك، ليس شيء مما هم عليه يعني من أصحاب الجحيم إلا إنه إما مضر أو ناقص. الله أكبر، ليس شيء مما تميز بها هؤلاء إلا إما مضر ولا ناقص. الديمقراطية مما تميز بها هؤلاء، يبقى هذه الديمقراطية مضرة أو ناقصة، يبقى لا يمكن يكون فيها كمال قط ولا يمكن يكون فيها سعادة قط، لأنها مبنية على الإضرار أو المضرة أو الناقص. وإذا كان هناك مضرة فيبقى ما في مصلحة، وإذا كان هناك نقص يبقى ما في كمال. ومن أجل هذا شوفوا، قالوا السنة دي تحكم، حكم السنة دي، قال لك لا مش هنؤمن بالصناديق لأنها لم تأتي بما نريد. طيب وإذا قلنا خلاص هنعطيكم ما نريد نرفع الصناديق، فالذي تريده أنت لا يريده غيرك، فأنت تريد وغيرك يريد والثالث يريد والمئة تريد، طيب ننفذ إرادة من؟ أنا. لا 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 أنا، لا 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 أنا، لا 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 أنا. يبقى فلترفع السلاح ولتقتل النفوس ولترق الدماء، ما في حال، ما في حال. ولهذا القرار الأول الذي ينبغي أن يؤخذ لا ديمقراطية، وبالتالي لا مظاهرات، وبالتالي ما في اعتراض. احنا عندنا نخبة ثم الحل والعقد، بتوا في الأمر يجب عليكم السمع والطاعة. هم بيسموها ديكتاتورية، لا لا لا، هذه ليست ديكتاتورية، هذا الأمر الذي يصلح به أمر العباد، نخبة صالحة لاتخاذ الأمر أخذت الأمر سمعا وطاعة. شفت يا أخواني، هذه الجملة اللي قلتها ديت هي التوصيف، هي التوصيف لما نقع فيه. قامت الثورة بالديمقراطية، طيب هاتوا أعضاء مجلس الشورى بالديمقراطية، جاءكم ما لا تريدون، طيب حكموا الصناديق في الرئاسة، طب حكمت الصناديق، طيب يطلع في ميدان التحرير والميادين العامة الآن التي تشتعل نارا، ليه؟ لا نريد ما حكم الصناديق، لماذا؟ ديمقراطيتنا رضي الله عنها، أيوة، لكن ديمقراطيتنا رضي الله عنها لم تأتي بما نريد، وهل لازم أن تأتي بما تريد؟ نحن أحرار، أليس الديمقراطية قانونا بشريا؟ بلى ونحن بشر، إذن فلنكفر بالديمقراطية الآن. طب ماذا تريدون؟ نريد كذا. طب غيركم يريد شيئا آخر، والثالث يريد شيئا ثالثا، والرابع يريد رابعا، والخامس يريد خامسا، وهكذا. طيب لا يمكن أن تتحقق جميع المرادات، إذن فليتنازل واحد عن مراد لأخيه؟ لا، فليكن أخي هو الذي يتنازل لا أنا. يعني ما في حل، ما في حل. إذن فالأقوى يأكل الضعيف، والحزب الأقوى يأكل الضعيف، وانتهى الأمر عند هذا الحد. فكيف يحصل الصلاح؟ يبقى إذن ينبغي على أهل مصر الآن أن يصدروا قرارا الساعة قبل القادمة. إيه هو القرار؟ إعدام الديمقراطية، أن يخرج الشعب في نفس واحد قائلا للديمقراطية ارحل ارحل، فإن السعادة لا تكون فيك أبدا. يعني يا شيخ انت عايز تقول إن لا يمكن يحصل استقرار بالديمقراطية؟ عايز أقول لا، سأقسم على هذا، أقسم بالله ثم أقسم بالله ثم أقسم بالله أنه لن يحصل استقرار بالديمقراطية. ألا أنتوا كده ما انتوش فاهمين الواقع؟ لا ده احنا فاهمينه جدا. ما انتوا لسه تقولنا برضو مش فاهمين الواقع؟ ما احنا بقالنا سنتين ما تعلمتوش مننا، ما احنا بقالنا سنتين اللي بنقوله بيحصل، لأننا نقوله بالكتاب ومن الكتاب وكلامنا في الكتاب، إنما انت كلامك في عقلك وعقلك يخالف عقل غيرك. فلابد أن تعلم أننا أرباب فقه الواقع ولست أنت. نعم، يبقى كل ما يرد إلينا من هؤلاء إما إيه يا أخواني؟ إما مضر أو ناقص. يا سلام يا سلام. ولهذا ليه يجي يقولك النهاردة قال له هو الأمر يختلف، احنا نعمل ايه دلوقتي؟ نختار مش عارف الإسلام ولا نختار مش عارف كذا؟ نقول له اصحى خلي بالك، انت بتختار ديمقراطي او ديمقراطي، لا تسميها إسلامية، الإسلامية ما لها علاقة بالديمقراطية، احنا بنبني على الأصل العام. يا سلام، شوف شوف احنا ماشيين مع شيخ الإسلام ازاي. شيخ الإسلام بيقولك خليك مع المعنى العام خالص، والأفراد الخاصة انتبه إلى العلة فيها، ولهذا نحن نسير على وفق ضوابط وأصول. وعشان كده احنا عندنا زي ما احنا قلناكم عندنا معنى عام خالف، قاطعوا قاطعوا ما تميز به أهل الجاهلية، ومن ذلك الديمقراطية. تأتي بقى أنت تحت هذا الديمقراطية تقول بس خلي بالك أصل الوقت الوضع اختلف، أصل لو كان، أصل لو راح. ولذا بعض الإخوة يسأل في كل مرحلة يجدد السؤال، طب نعمل إيه الآن؟ لا، إحنا أعطيناكم حكما عاما خالفوا المشركين. لو جئنا نحن كدعاة نخالفكم الأصل العام وقد ربيناكم عليه، قلوا لا قف يا شيخ، أنت لن خالفت، لست أنت الذي تتصل في كل مرحلة، طب ماذا نصنع؟ أكرر لك أقول اصنع ما صنعت في المرحلة الثانية. نفس الشيخ طب ويجينا في الثالثة ماذا أصنع؟ قالوا اصنع ما صنعت في الأولى. الأمر واحد، خالف المشركين، فالطريقة واحدة، ابني على هذا المحكم وامشي واغمض عينيك ومدد رجليك واعلم أن الحق في هذا المحكم ما أتقنته بإذن الله تبارك وتعالى. خالف المشركين، لأن هؤلاء المشركين أمرهم إما مضر وإما ناقص. يا سلام، يا ليت الأمة تدرس اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، يا ليت الأمة تعي هذه القواعد والقوانين، هذه الضوابط والأصول والثوابت. ولهذا أخواني خليكم إذا تكلمتم في هذه الأمور ما تتكلمون في أمور فرعية، إنما عندنا الأمور الإيه؟ الأمور الأصلية. ولهذا المسألة مش عندنا الإخوان يمسكوها ولا الليبراليين، المسألة عندنا من أصلها إيه؟ ممنوعة. ولهذا اوعى حد يجي النهاردة بقى يتبنى يقول لك احنا ناخد الليبراليين، مش هناخد الإخوان، أصل الليبراليين أخف من إخوان، أو حتى لو اعتقدنا إن الواحد العاري عن الفكر المنحرف الخاص هذا يعني قد يكون أهون، إلا أننا نقول إننا على الأمر الأول لا نريد هذا ولا ذلك، لا نريد ديمقراطية. وعليه فإن الأجزاء لا تنفع معي كثيرا ولا يتغير الحكم بالنظر إليها، عندنا خالف، ما زلنا على الأمر الأول. تدق بابك كل يوم، أول ما تفتح تقول إيه الأمر أو لا خالف المشركين، تجي لي بكرة أشيخت بدبات مسلم ونصراني خالف المشركين على طول، ابن الأمر خالف الإيه المشركين. يبقى عنوانك في هذا كله عبارة واحدة، ما هي يا عبد الغفار؟ خالف المشركين بس، خلاص انتهت المسألة، أغلق الباب. وطالما أنكم تخالفون هذا الأصل هو خالف المشركين، فلن تجدوا أمركم إلا إما مبنيا على الإضرار، وإما أنه مبني على الإيه؟ على النقص. ولهذا خلونا احنا عايشين خارج الزمان، وانتم بقى ادخلوا في زمانكم أنتم واخترعوا وألفوا. ماذا صنعتم؟ ما صنعتم شيئا، لأن ما بأيديه من الأعمال المبتدعة والمنسوخة ونحوها مضرة، وما بأيديه مما لم ينسخ أصله فهو يقبل الزيادة والنقص. فمخالفتهم فيه بأن يشرع ما يحصله على وجه الكمال، فمخالفتهم فيه بأن يشرع ما يحصله على وجه الكمال، ولو تصور أن يكون شيء من أمورهم كاملا قط. فإذا المخالفة لهم فيها منفعة وصلاح لنا في كل أمورهم، يا سلام، حتى ما هم عليه من إتقان بعض أمور دنياهم قد يكون مضرا بأمر الآخرة أو بما هو أهم منه من أمر الدنيا، فالمخالفة فيه صلاح لنا. يعني حتى لو كان هم الأمر عندهم فيه إتقان دنيا، إتقان دنيا وفعلا ما فيش فيه مضرة تبدو لك، يقول لك برضو خلفه. ليه؟ لأنه ممكن يكون فيه إتقان دنيا لكن إضرار بآخره أو بما هو أهم منه من أمر الإيه؟ من أمر الدنيا. وبالجملة فالكفر بمنزلة مرض القلب وأشد، ومتى كان القلب مريضا لم يصح شيء من الأعضاء صحة مطلقة، وإنما الصلاح ألا تشبه مريض القلب في شيء من أموره، وإن خفي عليك مرض ذلك العضو، لكن يكفيك أن فساد الأصل لا بد أن يؤثر في الفرع. يا سلام يا سلام على الكلام الراقي. ايوه يا اخوان، عدنا بقى، عايزين ننشط نفسنا كده، عايزين نعود للكلام الراقي ده، محروم منه بقى النشاره اهو، عايزين نعود الى الكلام الراقي، كلام اللي يمكن تسمعه الا من سلف امتك حصريا على منهج السلف. وده خلي بالك، متى كان القلب مريضا لم يصح شيء من الأعضاء صحة مطلقة. القلب ميت يبقى ماتت الأعضاء، طب القلب مريض يبقى الأعضاء مريضة. وعليه فيكون الصلاح ألا تشبه مريض القلب أبدا في شيء من أموره، فيجي تشبه بمريض القلب، وإن خفي عليك مرض ذلك العضو، ممكن تقول أنا إصبعي بيوجعني أو أنا عنده صداع بس مش عارف منين، أنت خافي عليك هذا الموضع، لكن اعلم أنه يكفيك أن تعلم أن فساد الأصل لابد أن يؤثر في الفرع، وإن لم تعلم تكييف فساد الفرع بس يعرف أنه راجع لفساد الإيه. ولهذا صدق النبي إذ يقول: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. يعني عايز يقول لك إيه بقى شيخ سامي؟ عايز يقول لك إيه؟ خلي بالك، أما الشرع يقول لك خالف المشركين، خذها كده بأصلها ورمتها، حتى ولو بدا لك ان ده هيبقى فيه صلاح، انت لا تشبه ولا تتشبه بمن مات قلبه او مرض، والخفي عليك بعض الامور في هذا، لكن ابناء على الاصل عام. ولهذا ونحن مطمئنون لا يمكن ان تاتي الديمقراطيه بخير، اطمئن. يعني يا شيخ قلبنا جامد كده واحنا على موقفنا؟ طبعا قلبك طبعا قوي جدا. لحسن يا شيخ ممكن البتاع دي تجيب كده حياه يعني كريمه ويرجعوا علينا؟ نقول حتى ولو اتت بحياه كريمه الان ستتحول الى فساد. طيب يا شيخ ممكن ما تحولش لفساد؟ حتى ولو اتت بحياه كريمه وكذا في الدنيا فيكفيك ما فسد من قلبك حين رددت حكم الله واخذت بحكم الشعب، فلو لم يكن الا مضره الاخره لكفى. اذا فسادها حاصل وعقوبتها الوخيمه حاصله في الدنيا وهذا الغالب، وفي الاخره وهذا الاكيد. فلا بد ان تمتنع عن هذا امتناعا ايه؟ مطلقا. ولهذا يا اخواني احنا الواقع مالوش دعوه عندنا، ليس له اثر الواقع عندنا في هذا. ما احنا تاتي الديمقراطيه بخير نسبي ما تاتي بشر او كذا، هذا ما ننظر اليه. انما النظر عندنا على اي يا اخواني؟ على ايه يا استاذ ابراهيم؟ على الاصل. على الاصل يكفي ان انت كده يا حزب النور وحزب العداله ماشي في اصل مشابهه المشركين، مش في اصل امتثال النبي الامي الامين. يكفي هذا، يكفي هذا انك يكفي هذا انما تسال كده وانت شيخ الحزب لو اتت الصناديق بفلان اللي انت تقول لبرالي وعلماني ماذا تصنع؟ يقول لو اتت الصناديق نحن ناخذ بما فيها. ده اصل مين ده بقى؟ اصل من هذا؟ حتى ولو خالف شرعك؟ نعم حتى ولو خالف شرعك، اصل من هذا؟ يكفي انكم تسيرون الان ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب من لديهم فرحون. يكفي انك تمشي بهذا الاصل، اصل المشابهه، وتترك اصل الامتثال. لو ما اتاك الى هذا العنوان العام حسبك به، ارجو ان لا تبحث مسائل فرعيه، فعد الى هذا الاصل العظيم وعد الى هذا الاصل المتين، فان من تدبره تبين له فعلا وتنور قلبه وتميز له الفرق بين دين النبي محمد وبين دين ابي جهل. واظن انه لا مساله قط تتقدم مساله تمييز دين محمد عن دين ابي جهل، ولكن لا تعمى الابصار وانما تعمى القلوب التي في الصدور. عشان كده اخواني كثير من الناس النهارده بيحتاج حين نتناقش هذه المسائل انك ترجع له الى ايه؟ الناس دي محتاجه 100 اصل اولا حتى يصل الى فهمك انت وانت تحترق على المنبر. يبقى انت بتحترق على المنبر من اجل الحصول على، من اجل ان تثبت هذا الاصل عم عنده، وهو قاعد كده الرواتب هتزيد ولا تقل، هو المرشح فلان ينجح ولا يرسب، هو مش واخد باله من القصه. ولهذا دايما الناس يصفوننا باننا دعاء ايه؟ خارج الزمان، لاننا خارج دائره تفكيرهم، دائره شهواتهم، دائره شبهاتهم، دائره احلامهم. انت تعيش هم الاسلام وهو يعيش هم بطنه وطعامه وشرابه ووظيفته. انت تعيش هما اليقت في سبيله الدماء ومزقت من اجله الاشلاء ووقعت الغزوات تلك الغزوات، وهو يعيش هما غايته ان ياكل فيتغوط وان يشرب فيبول وان يلبس فتبلى ثيابه. هذه غايته. فليعذرني هذا المجتمع إذ يحتاج إلى مئات الأصول أن يعرفها أولا حتى حتى يرتقي إلى تلك الفهوم الزكية النقية التي هي فهوم النبي وأصحابه، فهوم سادات الأمة. فليست ترى كالثريا، وليس الظلام كالنور، ولكنها لا تعمى الأبصار، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق شيخ الإسلام حين يقول: ومن تبين له هذا تنور قلبه، ولمن تنور قلبه يتضح له من المسائل ما لا يتضح لغيره. لكن يكفيك، يا سلام، كنت خط تحتها يا عبد الغفار، لكن يكفيك أن فساد الأصل لابد أن يؤثر في الفرع، ومن انتبه لهذا قد يعلم بعض الحكمة التي أنزلها الله. يا سلام، فإن من في قلبه مرض قد يرتاب في الأمر بنفس المخالفة لعدم استبانته لفائدته، أو يتوهم أن هذا من جنس أمر الملوك والرؤساء القاصدين العلو في الأرض. ولعمري إن النبوة غاية الملك أو الملك الذي يؤتيه الله من يشاء وينزعه ممن يشاء، ولكن ملك هو غاية صلاح من أطاعه من العباد في معاشهم ومعادهم. وحقيقة الأمر، شوف، خلي بالك، ولعمري إن النبوة غاية الملك الذي يؤتيه الله من يشاء. يعني يا اخواني، غاية ان احنا نجيب حاكم، غاية ان احنا نستقر، ميراث النبوة. طيب، الذي سمعنا عبر سنتين يعطينا عبارة تلخص هذا المعنى الذي يريده شيخ الإسلام هنا. يعطينا عبارة: ولعمري إن النبوة غاية الملك الذي يؤتيه الله من يشاء وينزعه ممن يشاء، ولكن ملك هو غاية صلاح من أطاعه من العباد في معاشهم ومعاده. عنوان لها في خطبة. أيوة، إنها النبوة. لما قال العباس، لما قال سفيان أبو سفيان: لقد بلغ ملك ابن أخيك إيه مبلغا، قال: لا، إنها النبوة. إنها النبوة، إنها النبوة. فغاية الملك أن يتحقق به تطبيق ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. إنما واحد يجي يسبب لك عينيه كده ويقول لك: يا سلام، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، تنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. أهلا. طب يعني تقصد إيه؟ إنك هتنتقل من ملك ديمقراطي إلى ملك ديمقراطي؟ هو ده بقى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع، وكذا إلى آخره. إنك تنتقل من ديمقراطي إلى ديمقراطي، حينما تسب العينيك تسأل بعد هذه الآية: ماذا لو أتى الصندوق بفلان؟ تقول: سمعا وطاعة. أنتم تضحكون على من؟ وحينما يفتي هذا العالم صاحب حزب النور قائلا بأنه الآن اللي يختار شفيق ولا يختار مرسي يبقى كبني إسرائيل لما عينوا الآيات أمامه وإغراق فرعون، وبعد ذلك لما بعد هذا عبدوا العجل، فالذين يختارون الآن كالذين عبدوا العجل ولم يتبينوا بالآيات السابقة. نقول: الذين عبدوا العجل لما يتبنوا الولايات السابقة لأنهم خرجوا عن منهاج موسى الذي علمهم ورباهم، لكن حينما لا يخرجون عن منهاج فرعون الذي غرق فلا تلومهم. إذا كانت الغاية فرعون الذي غرق أو فرعون الذي ما غرق، فما الفرق بين الفرعونين؟ وما محل موسى يا ملبس في من يختار فلان يختار فلان؟ أين موسى؟ موسى الديمقراطي؟ أعوذ بالله، موسى الرباني وموسى الديمقراطي، وفرق بين موسى الرباني وموسى الديمقراطي. فلا تقس، لا يصح القياس، إنما يصح قياسك حينما ينتكس الناس عن هذا. وقل إن عبدة العجل هم عبدة الديمقراطية، سواء هذا أو ذاك. وأنا أنصحك تتعلم، تتعلم الأول كلام شيخ الإسلام واقتضاء الصراط المستقيم، ولكن شيخك الزمان وشيخك الطغام، هذه مشكلة الأنام لهم في كل حادثة وآن من الضلال والبهتان، ما الله به عليم في رد البيان. والله قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وحقيقة الأمر أن جميع أعمال الكافر وأموره لابد فيها من خلل يمنعها أن تتم منفعة بها. وحقيقة الأمر أن جميع أعمال الكافر وأموره لابد فيها من خلل يمنعها أن تتم منفعة بها. تبعتوا يا إخوان؟ دي الخلاصة. طب لو فرض صلاح شيء، يقول ولو فرض صلاح شيء من أموري على التمام لاستحق بذلك ثواب الآخرة، ولكن كل أموري إما فاسدة وإما ناقصة، فالحمد لله على نعمة الإسلام التي هي أعظم النعم وأم كل خير كما يحب ربنا ويرضى. يا سلام، الحمد لله الحمد لله. واحد من الجماعة المولعين بالانتخابات وكان بيقول ليلة أمس الساعة 10، قل لي والله يا أخي أصبتم يا أخي لما لم تضعوا أصواتكم، أصبتم. قلت له ليه ده، احنا كنا خارج الزمان. أصبنا في إيه؟ ما احنا كنا خارج الزمان. وكثير من من كان يعيبه كان يقول لك أنا مختار ده، أنا مختار ده خلاص. قال إيه اللي حصل يا جماعة؟ إيه اللي حصل؟ لكننا نعلم أنهم ولو رجعوا كل لحظة فإنهم سيرجعون ولا يقولون رجعنا إلى الشريعة، رجعنا إلى الحق، رجعنا إلى هذا الحق. فلا يلتزم أهل السنة، لا، وحتى لو رجعوا فإنهم لن يرجعوا إليك، لن يرجعوا إليك. فالحمد لله على نعمة الإسلام التي أعظم النعم وأم كل خير كما يحب ربنا ويرضى. كلام ماتع، كلام ماتع. فقد تبين أن نفس مخالفتهم أمر مقصود للشارع في الجملة. ولهذا كان الإمام أحمد بن حنبل وغيره من الأئمة يعللون الأمر بالصبغ بعلة المخالفة. قال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول ما أحب لأحد إلا أن يغير الشيب ولا يتشبه بأهل الكتاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا الشيب ولا تشبهوا بأهل الكتاب. وقال إسحاق بن إبراهيم: سمعت أبا عبد الله يقول لأبي: يا أبا هاشم، اخضب ولو مرة واحدة أحب لك أن تخضب أحب لك أن تخضب ولا تشبه باليهود. يخضب ولو مرة واحدة يحصل بقى إيه؟ أصل المخالفة. لكن الكمال بقى على طول تخضب، يبقى هذا أصل عظيم. يبقى الإنسان يخضب مخالفة لهؤلاء. ولهذا ورد عن شيخنا الشيخ العثيمين سمعناه يعني يقول هذه الكلمة الحقيقة كلمة يعني تنم عن همة عالية، ولكننا نقول السنة أولى من كلمات، ولا نجعل كلمته سنة مع أنها كلمة رائعة. كان الشيخ لا يخضب، فلما سألوه لما لم تخضب فبين أن الخضاب سنة، ولكنه قال ولكني لا أجد له وقتا، لا أجد وقت، حتى الشيخ ما عنده وقت يخضب، قال ولكني لا أجد له وقتا. ونقول هي كلمة رائعة تنم أولا عن بيان السنة وأن الأصل الخضاب، لكن في حاله الخاص ما عنده وقت. ولكننا نقول السنة أن تخضب، والسنة أن توجد لها الوقت، ووقت توجده لتحقق المخالفة أولى من وقت قد تنفقه في خير هو دون هذا الأصل. يعني هناك بعض الكلمات وبعض المواقف قد تكون رائعة لكن لا تنسيك السنة، السنة أولى. مثلا كلام ابن الجوزي رحمه الله تعالى أو موقف ابن الجوزي رحمه الله تعالى لما كان يستغل وقته كله في المذاكرة والعلم وكذا وكذا، يقول فكلما كان يأتينا الرجل وكذا يعني بعض الناس يزورونني، فكنت إيه أبر القلم وعد الأوراق وكذا حتى أتكلم معه، وفي نفس الوقت لابد لي من بري الأقلام ولابد لي من إعداد الأوراق، فأستغل هذا الوقت في بري أقلامي وإعداد أوراقي. ولا شك أن هذا موقف يا إخواني رائع جدا جدا، إن حتى الوقت هذا ما يضيع، يوم يؤجل بري الأقلام وإعداد الأوراق لزيارة أحد أو كذا يوم يعد هذا. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى ولو أن الوقت قضي في مباحثة العلم مع من يزورك فهو أولى من هذا. فعلا هو أولى من هذا، أبري أقلامي في وقت آخر، فإذا جاء ذكرت معك العلم أو أمرتك بمعروف أو نهيتك عن منكر أو دللتك على خير، هذا أولى من بري الأقلام. فانتبهوا، هذه فائدة استفيدوها. هو ابن الجوزي قصده أن هذا أمر لا يحتاج إلى استحضار القلب، فإن مسائل العلم تحتاج إلى استحضار قلب وإلى استحضار معين قد لا تقوى معه على هذا، بخلاف أمورنا عاملين ممكن حتى لو تسهو الحديث موصول في الكلام عن ولدي، في الكلام عن عمله، في الكلام عن حقله. أما العلم عادة يحتاج إليه إلى ماذا؟ إلى تركيز وإلى وعي في الاستدلال وكذا. اقرأ هذه الكلمة، طيب شوف هذا الكتاب، طيب افتح هذا الأمر، طيب ماذا لو كذا، طيب هذا، فيحتاج إلى استحضار في هذا الايه في هذا الأمر. نعم. طيب وهذا اللفظ الذي احتج به أحمد قد روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا الشيبة ولا تشبهوا باليهود. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وقد رواه النسائي من حديث محمد بن كناسة عن هشام بن عروة عن عثمان بن عروة عن أبي عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال غيروا الشيبة ولا تشبهوا باليهود. ورواه أيضا من حديث عروة عن عبد الله بن عمر لكن قال سيك لهم ليس بمحفوظ. وقال الدارقطني المشهور عن عروة مرسلا. وهذا اللفظ دل على الأمر بمخالفتهم والنهي عن مشابهتهم، فإنه إذا نهي عن التشبه بهم في بقاء بياض الشيب الذي ليس من فعلنا فلأن ينهى عن إحداث التشبه بهم أولى. ولهذا كان هذا التشبه يكون محرما بخلاف الأول. يا الله يا الله، شوف الفائدة الجميلة. هي واحد يلتقط واحد الهال بسرعة قبل ما اشرح لكم مرة ثانية. ها
الله عز وجل نهانا عن التشبه بما لم يقل لنا فعل،
اللي هو احسنت اسلام احسنت اسلام شوف يعني ان الشارع نهانا عن التشبهين في ترك الايه الشبه كذا دون اصباغ دون صبغه مع ان الشبه هذا ما ناتي به نحن انما لذاتي بالشبه مين هذا يأتي بالله عز وجل الانسان ما يتصرف يقول انا عايز الشعر هذه شيبه او كذا ولذا بعض الناس عنده 60 سنه وما عنده شيب وبعض الناس عنده 15 سنه وعنده شيب فاذا كان قد امرت بتغيير الشيب معناه وليس من فعلك وامرت بالمخالفه في هذا فكيف باحداثك انت من فعلك الامر الذي تكون به مشابها لهم قال لك ولهذا كان الثاني ده محرم بخلاف الاول فان الانسان لو ترك ولم يصبغ نقول ترك السنه لكن مش محرم لانه ليس من فعلك شوف الكلام الجميل شوف التعليل الدقيق هذا ليس من فعلك انما الثاني حين تتشبب في ما تحدثه انت هذا من فعلك ولهذا كان محرما وأيضا ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى رواه البخاري ومسلم وهذه لفظه وهذا لفظه فأمر بمخالفة المشركين مطلقا فأمر بمخالفة المشركين مطلقا ثم قال أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى وهذه الجملة الثانية بدل من الأولى فإن الإبدال يقع في الجمل أوفوا اللحى وحفوا الشوارب مكان خليفة المشركين خليفة المشركين جملة وأحفوا الشوارب وأوفوا اللحى دي جملة والجملة تقع بدلا من جملة كما يقع في المفردات كقوله تعالى يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم فهذه الجمل بدلا من ايه يسوم لكم سوء العذاب يا سلام رحم الله شيخ الاسلام اخواني الرجل ده بيغترف من ايه بيغترف من ايه ها واحد انتم متعصبه ده هذا الرجل ده رجل جاهل بس انتم متعصبه ما يعرفوش نقول طيب ناخذ اراء العلماء كده ابن دقيق حينما ترجم شيخ الاسلام ماذا يقول يقول هذا رجل اذا جلس يتحدث كأنما وضع العلم بين عينيه يختار ما شاء يدع ما شاء كأنما العلم كله بين عينيه وبيتكلم في لغة ولا بيتكلم في عقيدة ولا بيتكلم في فقه ولا بيتكلم في ماذا سبحان الله فهذا الذبح والاستحياء هو سوء العذاب كذلك هنا هذا هو المخالفة المشركين مأمور بها هنا لكن الأمر بها أولا بلفظ مخالفة المشركين دليلا على أن جنس المخالفة أمر مقصود لشيء خالف المشركين ومن ذلك أن تخالفهم كذا وكذا هذا مر معنا منذ قليل في مبحث إيه في مبحث استيعاب هذا اللفظ العام لأفراد وإن عينت هنا في هذا الفعل أو إن عينت هنا المخالفة في هذا الفعل فإن تقديم المخالفة علة تقديم العام على الخاص كما يقال فلتقديم المخالفة علة تقديم العام على الخاص كما يقال أكرم ضيفك أطعمه حادثه فأمرك بالإكرام أولا دليل على أن إكرام الضيف مقصود ثم عينت الفعل الذي يكون إكراما في ذلك الوقت والتقرير من هذا الحديث شبيه متقرب من قوله لا يصبغون فخالفوه قد روى مسلم في صحيحه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم جز الشوارب وارخ اللحى خالف المجوس فعقب الامر بالوصف المشتق جز الشوارب وارخ اللحى خالف المشركين فعقب الامر بالوصف المشتق المناسب وذلك لو جز وارخ عقب بالايه بالوصف المشتق المناسب خالف المجوس وذلك دليل على أن من مخالفة المجوز أمر مقصود للشارع وهو العلة في هذا الحكم اللي هو جز الشوارب وإرخاء اللحى، أو علة أخرى أو بعض علة، وإن كان الأظهر عند الإطلاق أنه علة تامة. ولهذا لما فهم السلف كراهة التشبه بالمجوس في هذا وغيره كرهوا أشياء غير منصوصة بعينها عن النبي صلى الله عليه وسلم من هديه من مجوس. الله أكبر، ده نفس المعنى اللي احنا قررناه في الأول يا أخوان. ها؟ قال لك إيه لما فهم السلف كراهية التشبه بالمجوس وده أمر عام كرهوا أشياء غير منصوص عليها من النبي نظرا لفهم العلة العامة. ها؟ يعني مش لازم النبي يرد عنه نص في النهي عن هذه الصورة بعينها، وإلا في إحداث المشركين صورا يتميزون بها لا تعد ولا تحصى. فديش تقول لنا عايز نص أو لخلف المشركين. ولهذا بعض لك الديمقراطية ملهاش دعوة، دي ما كانتش على عهد الرسول ولا شيء، وهذا أمر ما كانش على عهد الرسول، واختار الحكم أو كذا، هذا أمر ما له علاقة بالشرع. نقول إزاي؟ كيف؟ أليس الديمقراطية من شريعة الغرب؟ يقول بلى. نقول أليس النبي يقول خليفة المشركين؟ يقول بلى. نقول خلاص ماذا تريد بعد ذلك؟ عرفت فلزم، إذا تبين لك الأمران يبقى عرفت إيه؟ فلزم. قال المروزي سألت أبا عبد الله يعني أحمد عن حلق القفا، والمقصود بحلق القفا حلق شعر الرأس من القفا أي مؤخرة الرأس. احنا عندنا القفا الآن اللي هو ايه الرقبة. ها؟ يجي واحد مثلا يحلق فيقوم ايه يجي على الرقبة أو يصح يسوي الشعر اللي هو بالخلف وكذا ويحلق ما تحت الشعر هذا. لأن المقصود بالقفة حلق الشعر من مؤخرته من الخلف، ويجعل رأسه من الخلف يحلق، هذا القفة. ها؟ هذا هو ايه القفة. قال هذا من فعل المجوس ومن تشبه بالقفة منه. اذا الجماعة اللي عندنا بقى عمال ايه يحلق هنا وسايب الطاقية كده فوق، سايب شعر في شعر فوق وحلق كل رأسه بالموس. ودي طبعا رمز المدنية، ولا أحد يعلق عليه ولا أحد يتكلم عليه، لكن يتكلمون عن إيه؟ عن اللحى. وقال أيضا قيل لأبي عبد الله يكره للرجل أن يحلق قفاه أو وجهه، فقال أما أنا فلا أحلق قفايا. وقد روي في حديث موسى عن قتادة كراهيته، وقال إن حلق القفا من فعل المجوس. قال وكان أبو عبد الله يحلق قفاه وقت الحجامة. نعم يعني وقت الحجامة هذا للعلة ضرورة. قال أحمد لا بأس أن يحلق قفاه وقت الحجامة. وقد روى عنه ابن منصور قال سألت أحمد عن حلق القفا فقال لا أعلم في حديثا إلا ما يروى عن إبراهيم أنه كره قرد يرقوس، ذكر الخلال هذا وغيره. وذكر أيضا بالسنة عن هيثم بن حميد قال حف القفا من شكل المجوس. وعن المعتمر ابن سليمان التيمي قال كان أبي إذا جز شعره لم يحلق قفاه، قيل له لما؟ قال كان يكره أن يتشبه بالعجم. والسلف طارة يعللون الكراهية بالتشبه بالكتاب وطارة بالتشبه بالعاجم، وكلا العلتين منصوصة في الكتاب في السنة، مع أن الصادق صلى الله عليه وسلم قد أخبر بوقوع المشابهة لهؤلاء وهؤلاء كما قدمنا بيانه. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم خلفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، رواه أبو داود. وهذا مع أن نزع اليهود نعالهم مأخوذ عن موسى عليه السلام لما قيل له فاخلع نعليك. خلي بالك خلف اليهود فإنهم لا يصلون في النعال في نعالهم ولا خفافهم، انتوا بقى ايه صلوا في النعال والخفاف، مع ان نزع اليهود نعالهم ماخوذ عن موسى لما قيل له اخلع عليك فاخلع عليك. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب أكلة السحر، رواه مسلم في صحيح. وهذا يدل على الفصل بين العبادتين، أمر مقصود للشارع، وقد صرح بذلك فيما رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. وهذا نص في أن ظهور الدين الحاصل بتعجيل الفطر لأجل مخالفة اليهود والنصارى. سبحان الله، شوف، لا يزال الدين ظاهرا ظاهرا ما عجل الناس الفطر. انظر لهذه المسألة البسيطة القليلة التي تبدو عند الناس يعني قليلة، فإذا كان الدين لا يزال ظاهرا ما عجل الناس الفطر، أفلا يكون أظهر وأظهر ما خالفنا المشركين في طريقة حكمهم وفي قانون حكمهم؟ كيف يكون الدين ظاهرا ونحن نرتمي في أحضانهم في هذا؟ وإذا كان مخالفتهم سبب لظهور الدين، فإنما المقصود بإرسال الرسل أن يظهر دين الله على الدين كله، فيكون نفس مخالفتهم من أكبر مقاصد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليظهره. يبقى أصل إرسال الرسل إظهار الدين، وإظهار الدين يحصل بالمخالفة، يبقى المخالفة أصل عظيم ومقصد جليل من مقاصد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا رواه أبو داود من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم، رواه ابن ماجه من حديث العباس، رواه الإمام أحمد من حديث السائب ابن يزيد. قد جاء مفسرا تعليله: لا يزال بخير ما لم يؤخر المغرب إلى طلوع النجم مضاهاة اليهودية، ويؤخرون الفجر إلى محق النجوم مضاهاة للنصراني. قال سعيد بن منصور: حدثنا أبو معاوية حدثنا السلط بن بهرام عن الحارث بن وهب عن أبي عبد الرحمن الصنابحي قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي على مسكة ما لم ينتظروا بالمغرب اشتباك النجوم مضاهاة اليهودية، ولم ينتظروا بالفجر وحاق النجوم مضاهاة النصرانية، ولم يكلوا الجنائز إلى أهلها. وقال سعيد ابن منصور وثق بسنده عن ليلى امرأة بشير بن خصاصية قالت: أردت أن أصوم يومين مواصلة فنهاني عنه بشير، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهاني عن ذلك، وقال إنما يفعل ذلك النصارى: صوموا كما أمركم الله، وأتموا الصوم كما أمركم الله، وأتموا الصيام إلى الليل، فإذا كان الليل فافطروا، وقدره أحمد في المسند. وفعل النهي عن الوصال بأنه صوم النصارى، وهو كما قال صلى الله عليه وسلم، ويشبه أن يكون رهبانيتهم التي ابتدعوها. وعن حماد عن ثابت عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يجمعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله: وأسألك عن المحيض الآية، وقال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فهذا الحديث يدل على كثرة ما شرعه الله النبي من مخالفة اليهود، بل على أنه خالفهم في عامة أمورهم، حتى قالوا: ما يريد أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. ثم أن المخالفة كما سنبين تارة تكون في أصل الحكم وتارة في وصفه، تارة تكون المخالفة في أصل الحكم وتارة في وصف الحكم، ومجانبة الحائض يبقى نقل أحسن. ثم إن المخالفة كما سنبين نقف. نعم. نعم. إن شاء الله درس الحمول اليوم إن شاء الله بإذن الله، نسأل الله الإعانة، نسأل الله الإعانة إخوان. الحاجة إلى العلم والله مهمة، سبحان الله، حاجة إلى العلم أشد من الحاجة إلى الطعام والشراب.
شوف شوف سبحان الله، شوف البصيرة لما تقرأ هذا كيف يحصل لك من البصيرة؟ سبحان الله، ما يتنور به طريقك، لا سيما هذا العلم الغض الطري، العلم السلفي على يد أئمة السلف، فإنه قوت القلوب وحياة الأرواح، ومن لم يرتشف من ذلك فإنه الميت الميت. وأنا أقول والله يا أخواني سبحان الله، نحمد الله عز وجل، أحمد الله يا أخواني، أحمد الله والله والله، نلقى أناسا مشاهير ويسمون بالعلماء، أحوج الناس إلى تعلم حرف واحد من هذا من هذه الكلمات، تعلم حرف واحد من هذه الكلمات، ما يعون شيئا. ترى واحد منغمسا في ضلالات مع ذلك يقول لك أنا أخرج من السلفية، ليه أعمل ليش أخرج من السلفية؟ هذا ظلم، كأنه يظن أن الخروج من السلفية أن يقول عن نفسه أنا ضد السلفية، أنا ضد منهج السلف، حينئذ أخبر عنه أنه ضد منهج السلف. إنما ولو وقع في 100 ضلالة وهو يقول أنا سلفي، يبقى لا يجوز لك أن تخرج من السلفية. الله المستعان، أحمد الله على الهداية والله أخوة، أحمد الله. نعم، هذه بعض أسئلة وردت على الغرفة. يقول شيخنا أحسن الله إليك، هل يجوز الرضاع بقصد التحليل فقط؟ هل يجوز الرضاع بقصد التحليل فقط؟ نعم، إذا مثلا أرادت امرأة أن ترضع طفلا ليكون ابنا لها في الرضاع، إذا أرادت مثلا أن تتولى أمره وأن تنفق عليه وأن يكون معها في البيت وتتولى تربيته من غير طبعا تبني، لا بأس بهذا. أو أن ترضعه من أختها لتكون هي خالته، لا بأس بذلك. يقول السائل، أود أن أعرف هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة التراويح والتهجد في جماعتين منفصلتين في نفس اليوم، أم أنه لا يجوز في حال الجماعة ويجوز في الانفراد؟ يقول أود أن أعرف هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة التراويح والتهجد في جماعتين منفصلتين في نفس اليوم؟ هذه صلاة ليل، هذه صلاة ليل، فإذا قام الإنسان فصلى بعض الركعات في أول الليل وبعض الركعات في آخر الليل، لا بأس، لا بأس بهذا إن شاء الله. يقول شيخنا أحسن الله إليكم ورفع قدركم، ما حال الشيخ ابن عثيمين؟ هل تراجع عن جواز الصور الفوتوغرافية؟ الشيخ ما يرى جواز الصور الفوتوغرافية، الشيخ العثيمين ما يرى جواز الصورة الفوتوغرافية، إنما الشيخ جوز صورة واحدة ألا وهي الكاميرا التي تلتقط التقاط دون يعني تدخل مع عمل الإنسان، فقط للفورية هذه وللحاجة، هذا كلام الشيخ، ليس أن الشيخ يجوز صور الكاميرا عموما ليدخل فيها التحميض ويدخل فيها عمل إنسان ويدخل فيها كذا وكذا، أو صورة اليد أو كذا، ومع ذلك الشيخ يقول لا يجوز اقتناء الصورة ولا يجوز الاحتفاظ بها ولا تعليقها ولا كذا، هو الشيخ فقط هذه الصورة قالها، ومع ذلك نقول الشيخ رحمه الله تعالى ليس معه الدليل في هذا، ليس معه الدليل في هذا. ولا أعرف تراجع للشيخ عن هذه الفتوى إلى الناس، ما أعلم. يقول أحسن الله إليكم شيخنا، هل يلزم إقامة الحجة على كل من وقع في الكفر، أم أن هناك مكفرات لا يلزم فيها إقامة الحجة؟ وقال بعضهم أنه لا يلزم إقامة الحجة ولا يعذر بالجاهل في أمور التوحيد، إذا أن الله أخبر بكفر المشركين وهم جهال بالتوحيد. طيب هم مشركون، يبقى يخبر بأنهم مسلمون، يعني هم مشركون أصلا،
هيقول الله انهم مسلمون ولا ايه؟ هذا من مما لبس على هؤلاء لما انكر العذر بالجهل في هذه المسائل بدعوى هذا، يقول لك الله سمى المشركين ولم يعذرهم بالجهل، سماهم مشركين. ايوه صح، هم لا يسميهم ايه؟ المشرك الذي حتى لم يبلغه نبي احكام الدنيا مشرك، ولكنه امتحن يوم القيامة. انما الكلام في المسلم الذي اصله الاسلام واتى بناقض من النواقض، هل يخرج بذلك من الاسلام؟ لا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع، ومن الشروط العلم ومن الموانع الجهل. عجيب يعني، بعض الناس سبحان الله ما يتصور المسألة تصور الذي يرفع الإشكال عنده. يعني دائما يقولون كذا، يقول لك الله سمى المشركين مشركين وهم جهال، وما قالهم جهال؟ أي لأنهم مشركون. ولهذا من قياسهم الباطل الفاسد أنه قاس المسلم على المشرك. لا، المسلم مسلم، ولا يخرج من الإسلام هذا إلا بأمر معتبر. فليس كل من أتى بالكفر يكون كافرا، ولا من أتى بالشرك ومسلم يكون مشركا. ولكن قول الجاريتين وفينا نبينا يعلمهما في غد، خلاص مخرجا من الملة، وكان سجود معاذ مخرجا من الملة. الايه؟ قوله صحيح، الحجة مقيمة من القرآن، لكن أي قرآن؟ أن تفهمه، تفهم الخطاب. إذن لابد من البلاغ، لأن الله قال يدركه به من بلغ. إذن يبلغ القرآن، ويبلغ القرآن بشرطه هو فهم الخطاب. فإذا بقى أنا قلت لك الله هذا النذر شرك، والله يقول كذا، بس خلاص بلغ كذا. لكن ليس بلوغ القرآن يعني وجوده، ولقد يوجد القرآن في باكستان وهم عاجل، في أمريكا وهم عاجل. هل يبقى بلوغ القرآن يعني وجود نسخة مصحف في أمريكا؟ لا، يبقى البلوغ الذي معناه فهم الخطاب. فإذا فهم الخطاب خلاص بلغه. ايه؟ ايه هم المشايخ؟ ايه هو المشايخ؟ هو هذا بحث، يعني احنا بحثنا طويلا، ويعني سبق لاخوانكم معرفة هذا. لكن انظر الى المقصد هنا، انظر الى ايه؟ انظر الى القياس الفاسد، لانهم يقيسون المسلم بالايه؟ بالمشرك، ويقولون الله ما قال المشركين المشركون جهال، المشركون مشركون. نعم، حتى المشرك الذي ما بلغه رسول ولا بلغه نبي ولا كذا مشرك في الحكم الدنيوي، وكل احكام الشرك عليه، لكن في الاخره يمتحن. هم بقى يجعلون المسلم كهذا المشرك يمتحن؟ لا، هو اذا تاب ناقض وخرج من مله الاسلام يكون معاقبا على هذا الناقض، كيف يمتحن؟ ماشي يرفع. يقول من المنيا شيخنا احسن الله عليكم ورفع قدركم في الارض والسماء جزاك الله خيرا، يقول من يجعل قول ابن تيميه انما الفقه ان تعرف خير الخيرين الاثر، يعني من يجعله جنة يتترس بها وحج لدعوته للتصويت في الانتخابات، واعتبر ان هذا يعني من الايه؟ من خير الخيرين ودفع شر الشرين هو اعظمهما. هذا الاثر فعلا يقولونه دائما، ولكننا نقول الاثر صحيح والفهم عقيم، فهم لا يضرون الخيرين فضلا عن خير الخيرين، ولا يضرون الشرين فضلا عن شر الشرين. ولو عرفوا الخيرين لعرفوا خير الخيرين، ولو عرفوا الشرين لعرفوا شر الشرين. أيعرف خير الخيرين وهو منهاج النبوة على منهاج غيره ثم يختار منهاج غيره؟ أيعرف شر الشرين وهو ترك منهاج النبوة على غيره ثم يسقط فيما يسقط فيه؟ صحيح، الفقه أن تعرف خير الخيرين وأن تعرف شر الشرين، لكن ما خير الخيرين وما شر الشرين؟ ولهذا احنا قلنا لكم من قبل هؤلاء ما ضرأوا المفسدة الكبرى والصغرى، وإنما وقعوا في الكبرى وإليه والصغرى، فهم وقعوا في الكبرى فحققوا الديمقراطية، وقعوا في الصغرى فقاموا بآلياتها التي يسمونها آليات، فقاموا بها من انتخابات وبرلمانات وولاية مرأة ودخول نصارى الحزب، فهم جمعوا بين الايه بين الامرين. فايه خير الخير اللي عندهم الان؟ خير الخير اللي عندهم انهم يعملوا بالديمقراطية. ويقعون فيه. فين ميراث النبوة؟ عندهم في قاعدة خير الخيرين وشر الشرين. ليس له وجود. ليس له وجود. فهؤلاء يخترعون قواعد او يخترعون بالاحرى فهما للقواعد، فالقاعدة صحيحة ولكن الفهم باطل. يقول من المنيا شيخنا رزقكم الله اعالي الجنان، جزاك الله خيرا. يقول نقل اخ في احدى الغرف عن فضيلتك بانك تكفر من استاذ بالسواك ولو كان جاهلا. هذا الذي نقل عني هو الجاهل، هو الجاهل. كيف يجهل الواحد ان السواك سنة ثم يستهزئ بها ويكون كافرا؟ كيف هذا؟ كيف هذا؟ هذا يعبر بجهل، ما يعلم ان السواك سنة. لا لا، هذا الاخ جاهل. نعم، او فهم خطأ يعني. يقول من المنيا، يقول شيخنا احسن الله عليكم ورفع قدركم، رواية ابي الزبير عن جابر ما القول الفصل فيها؟ العلماء تنازعوا يعني في هذا، وقد ضعفه ضعف بهذا رواية ابي الزبير عن جابر كثير من اهل العلم، والبعض حسن الحديث. وانا سمعت شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كان يضعف بهذا، كان يضعف بهذا. نعم. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم وزادكم علما وعملا، جزاكم الله خيرا. يقول انا بدأت في دراسة الأدب المستقنع حل ألفاظه ومسائله دون أي زيادات، ولكن بعد أن وصلت لكتاب البيوع لاحظت أني نسيت ما درسته في الزكاة والحج والحج، فما هي الطريقة المثلى لمذاكرة الفقه ودراسته وجزاك الله خيرا؟ بالورقة والقلم والحفظ ما استطعت، ورقة وقلم واستحضار المسائل وتصور المسائل، لابد أن تصور المسألة ثم تراجع ما يعني ذكرته أولا بأول، ولا تكثر قبل أن تتقن. الإتقان مقدم على الإكثار، تبدأ بالإتقان قبل الإكثار. نعم. يقول البعض إن المجلس العسكري ليس بحاكم، فإذا خرجنا عليه لم يكن هذا خروجا بالمعنى الشرعي، ويقول إنه لم يقول بأن يقول إنه يحكم البلاد لكنها فترة انتقالية، هذا ملبس على الناس. يعني هو ما كانش خرج على الحاكم أصلا، يعني والآن يقول المجلس العسكري ليس بحاكم ولهذا ليس خروجا، يعني أنت كنت ترى الخروج على الحاكم أصلا خروجا حتى تناقش مسألة المجلس العسكري؟ هؤلاء ناس فارغون ما عندهم إلا الصفصطة. المجلس العسكري ليس بحاكم، طيب والرئيس السابق كان حاكم، هل أنت التزمت النص الشرعي ولم تخرج على الحاكم وبعدين الآن بتسأل عن المجلس العسكري؟ أمر عجيب، بل الولاية له والأمر راجع إليه ولا يجوز أن تخرج عليه. لكن هذا نحن نعلم أننا نقول لك هذا ولن تقتنع به، لأنك لم تقتنع بالأولى يوما كان للبلاد حاكم، فكيف تقتنع بالإيه؟ كيف تقتنع بالثانية؟ زي اللي يقول لك انتخابات الرئاسة شيخ وكذا، طب وانت الاول امنت بما قلناه في الانتخابات الاولى؟ ولهذا دايما يقول لك ايه اما بعد، تيجي تتكلم خروج يقول لك خلاص سيبك من الخروج، خليك في مجلس الشعب بس الان، اما بعد وبعد ذلك يتكلم في مجلس الشعب بعد ذلك يقول لك لا خلاص وراء خليك في الشورى اما بعد. يقول شيخنا أبعد الله وجزاكم على النار جزاك الله خيرا آمين، هل ثبت أن ابن تيمية حقا قال إن الله يجلس النبي يوم القيامة بجواره؟ لا أعلم عن شيخ الإسلام هذا، وإنما ذكر ابن القيم وغيره، لكن لا أعلم عن شيخ الإسلام. لكن عموما بعض المفسرين ذكر هذا وفسر به قول الله عز وجل عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، فجعل هذا هو المقام المحمود أن يجلسه على العرش، والكثير أنكر هذا وجعل المقام المحمود هو الشفاعة، وجعل المقام المحمود هو الشفاعة، أما إجلاس النبي على العرش فبعض أهل العلم أنكره ولم يثبت في ذلك حديث صحيح يعول عليه، لم يثبت في ذلك حديث صحيح يعول عليه. نعم، لكن بعض السلف فسروا بهذا. يقول السلام عليكم ورحمة الله عليكم شيخنا بارك فيكم، وعليكم السلام وبركاته، هل يجوز عدم متابعة الإمام في قنوت الفجر خصوصا هذه الأيام لما لما تضمنه ذلك من بعض الدعايات الضمنية لخوض الانتخابات، ولأن هذا الرجل إخواني وخبر الناس أن ينتخبوا مرشح ويقنط في صلاة الصبح فقط ولا يكون في باقي الصلوات؟ نعم، لا تتابعه، لا تتابعه، أولا لأنه محدث، قنوت الفجر محدث، إنما لو في الوتر يتابع لأنه ورد به حديث الحسن وهو حديث حسن أيضا حسن بعض العلم، في لو قنت في النوازل يتابع هذه السنة، أما في الفجر فلا يتابع. البعض أرسل قال نقل إجلاس النبي على العرش شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى عن مجاهد، جزاك الله خيرا، ولكن هل هو يعني هو قول شيخ الإسلام؟ وإلا فالإجلاس منقول، الإجلاس هذا منقول عن كثير من السلف، لكن هل هو الذي يراه شيخ الإسلام؟ يعني المسألة تحريرها، هل شيخ الإسلام يرى هذا؟ أما النقل هذا منقول، هذا منقول عن مجاهد وعن غيره. نعم، والخلال رحمه الله تعالى أظن أطال في هذا في كتابه السنة. تقول أخت إن لم يوجد مسجد نقدر ندخل فيه ولا صحبة صالحة ولا حتى في المنزل، ما أدري، وبعض من يتهمون بالتعصب وتشدد وآخرين يتهمون بالماء متخريفة، ماذا نفعل كي نثبت على المنهج وسط الفتن وخاصة لنا بمفردنا؟ إن لم يوجد مسجد نقدر ندخل فيه ولا صحبة صالحة ولا حتى في المنزل، فتقول يعني ماذا نصنع كي نفعل كي نثبت على المنهج؟ والله يسأل الله عز وجل العافية والثبات، وثانيا كتب السلف موجودة، وثالثا شروحات المشايخ موجودة على مواقعهم، فتابعوا، تابعوا المشايخ الكبار ابن باز العثيمين فوزان ومن صار على ضربهم ومنهجهم في الشروحات، وهذا المستطاع. نعم، خلاص، طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.